21 من شهر جمادى الأولى في المسجد الجامع في مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا وعلى مقربة من المحيط الأطلسي. يربط هذا المسجد الكبير وفيه هذا الجمع الحافل وفي هذا الجمع المبارك الجامع من أبناء الموريتانيين لانتظار الصلاة تقدم فضيلة الشيخ محمد الأمين في بلده وبين أبنائه وإخوانه ليقدم محاضرته القيمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم إليكم الأخ محمد الأمين ولد محمد المختار المعروف عندكم بأب، وهو فخرنا في الشرق الأوسط وفخرنا في جميع الشرق كما أقول دائما، وهو المعروف بجودة التفسير والمهارة في الحديث، ونقدم عليكم محاضرة إن شاء الله تعالى سترون فيها دليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حضرات السادة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إنها لنعمة كبرى وفرصة عظمى. إنها نعمة الإسلام التي جمعت بين أبناء العالم الإسلامي، بين من كان في الشرق أو يكون في الغرب، وذلك الذي نحسه ونلمسه بين كل مسلم ومسلم أينما كان وحيثما وجد. ولهذه المناسبة الطيبة، حينما وصلت بعثة الجامعة الإسلامية رابطة العالم الإسلامي إلى هذه الأراضي الطيبة، إلى أرض موريتانيا، إلى شاطئ المحيط الأطلسي، حيث يقول القائد المسلم الأول: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخذته إليها. تلك البلدة التي كانت منتهى انطلاقة المسلمين، والتي وصل بها إليها الإسلام على أيدي أولئك الأقدمين، وإنا لنرى آثارهم في هذه البلاد، فما من منارة إلا على أقدامهم، ولا من أذان إلا من حناجرهم، ولا من مدرسة إلا من أقلامهم. وقد حفظت هذه البلاد هذا التراث ونمت تلك النعمة حتى أصبحت في هذه القرون الأخيرة يفد من أبنائها أجلة العلماء إلى أقصى العالم الإسلامي، ففي مصر من كبار رجالاتها، وفي الأردن، وفي الحجاز، وفي غير ذلك من بقية البلدان الإسلامية. وها هو اليوم وقد انتشر أبناء فضيلة والدنا وشيخنا في السعودية، فما تكاد تدخل دائرة حكومية إلا وتجد تلميذا من تلاميذه أو طالبا من طلبته، فهي نعمة كبرى نتحدث بها بين أبنائنا. وكأن التاريخ يعيد نفسه، فها هو ذا فضيلته يعود إلى أرض الوطن، وهو يحمل مشاعل الهداية في يديه إلى بنيه وإلى إخوانه وإلى ذويه. وإننا أيها الإخوة، حينما جئنا إلى هذه الأرض وفي تلك الديار والربوع، فإننا نود من قلوبنا ونسأل الله تعالى من شعورنا أن نعود إلى بلادنا، وننتظر الوفود تلو الوفود من العلماء الأجلاء ومن العاملين الأفاضل. إن تراث هذه البلدة لهو التراث العلمي الذي غزت وغزت به بلاد العالم الإسلامي، وها نحن أولئي بين يدي فضيلته نستمع ونتعظ ونستفيد بما يفيضه علينا مما أفاض الله به عليه. نسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني بهذه المناسبة أريد أن ألقي أضواء على بعض المسائل التي لها أهميتها في الإسلام، مع أنها يتصورها كثير من ذويه بمفاهيم غير صحيحة. من ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تمدح بها خالق الكون جل وعلا، أو أثنى بها عليه نبيه صلى الله عليه وسلم كصفة الاستواء ونحو ذلك. فإن كثيرا من أهل الملة الإسلامية يتصورون ذلك بغير المفاهيم الحقيقية. والذي أريد أن أقوله أن المفهوم الصحيح لذلك يتركز على ثلاثة أسس موضحة غاية الإيضاح في القرآن العظيم. الأول منها تنزيه خالق السماوات والأرض، التنزيه التام الكامل عن مشابهة شيء من خلقه في الذوات والصفات والأفعال. وهذا الأصل العظيم مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال ونحو ذلك من الآيات. الثاني من تلك الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به من قال في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله فأنتم أعلم من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك الإيمان بالصفات مبني على أساس تنزيه الخالق عن مماثلة خلقه في شيء من ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإتيانه جل وعلا بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء له مغزى عظيم وسر كبير وتعليم واضح لا لبس في الحق معه، لأن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، ولله المثل الأعلى. فكأنه يقول لا تتنطع يا عبدي فتنفي عني صفة سمعي وبصري، مدعيا أن الحيوانات تسمع وتبصر، وأن إثبات سمعي وبصري لي والإيمان بهما يستلزم التشبيه بما يسمع ويبصر من خلقي. لا، بل آمن بسمعي وبصري وأثبتهما لي، ولكن لاحظ في ذلك الإثبات قولي قبله مقترنا به ليس كمثله شيء. فأول الآية دليل على التنزيه الكامل من غير تعطيل، وآخرها دليل على الإيمان بالصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. فيلزم من ذلك إيمان وتنزيه. فمن تقدم بين يدي الله وتجرأ على أن ينفي عنه وصفا أثنى به على نفسه أو أثنى عليه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجعل نفسه أعلم بالله من الله ورسوله سبحانك. هذا بهتان عظيم. ومن اعتقد أن وصفا أثنى الله به على نفسه يشبه شيئا من صفات خلقه فهو أجهل خلق الله بالله. ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه في حال كونه منزها ربه غاية التنزيه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل مستضيع بنور قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث من تلك الأسس قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصال، لأن العقول لا تحيط علما بمن خلقها. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله لا يحيطون فعل في سياق النفي وهو صيغة عموم كما هو مقرر في الأصول. ومن المعلوم أن الفعل قسمان فعل حقيقي وفعل صناعي. أما الحقيقي فهو الحدث المتجدد المعبر عنه في علم النحو بالمصدر، وأما الصناعي فهو المعروف في الصناعة النحوية بفعل الأمر والماضي والمضارع. والفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند جماعة من البلاغيين كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية. والمقصود أن المصدر كان في مفهوم الفعل الصناعي إجماعا، وذلك المصدر لم يتعرف بمعرف فهو من في معنى النشرة. فالنفي المقترن بالفعل يتسلط على المصدر الكامل في مفهومه فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي وينصي العموم كما هو معروف في محله. فقوله إلم ولا يحيطون به علما في معنى لا إحاطة للعلم البشري بخالق الكون جل وعلا. وأنا أؤكد لكم كل التوقيت أنكم إن لقيتم ربكم يوم القيامة معتقدين في آيات الصفات هذا المعنى الصحيح المتركز على هذه الأسس الثلاثة القرآنية لا يلومكم الله ولا يوبخكم على ذلك، فلا يقول لكم لم تنزهونني عن مشابهة خلقي، ولا يقول لكم لم تؤمنون بصفاتي وتصدقونني فيما مدحت به نفسي وأوازنا به علي نبيي، ولا يقول لكم لم لا تقولون إن علمكم محيط بمن خلقكم. فهذا المفهوم الصحيح طريق سلامة محققة لأنه في نور القرآن العظيم. ولو تنطع متنطع فقال بينوا لنا كيفية للاستواء مثلا منزهة عن كيفية استواء المخلوقين لنعتقد صفة استواء منزهة عن مشابهة صفات الخلق. قلنا أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات فلا بد أن نقول لا. فنقول معرفة كيفية الاتصال متوقفة على معرفة كيفية الذات، فسبحان من أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. وبالجملة فالله جل وعلا حق وصفاته حق والمخلوقون حق وصفاتهم حق، وللخالق صفات لائقة بكماله وجلاله، وللخلق صفات لائقة بحاله. وبين صفة الخالق والمخلوق من التغاير والمنافاة مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ألا ترون أن الله تعالى وصف نفسه بالقدرة فقال والله على كل شيء قدير، ووصف بعض خلقه بالقدرة قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ووصف نفسه بالحياة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو، ووصف بعض خلقه بالحياة قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ويوم يموت ويوم يبعث حيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
فلله قدرة وحياة لائقتان بكماله وجلاله، وللمخلوقين قدرة وحياة مناسبة لحالهم وفقرهم وفنائهم. وبين قدرة الخالق وحياته وقدرة المخلوق وحياته من المنافاة مثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ونبتغ بالعلم، قال والله بكل شيء عليم، فلنقصن عليهم بعلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه. ووصف بعض خلقه بالعلم، قال وإنه للعلم لما علمناه، وبشروه بغلام عليم. يعلمون ما تفعلون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلم الله مناف بعلم المخلوق كما بينا، ولو تتبعنا الآيات الواردة بنحو ذلك لجئنا بها منها بالنهاية، ولكن القصد مطلق التمهيد. وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في 7 آيات من كتابه، ووصف بعض خلقه بالاستواء على بعض المخلوقات كقوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وقوله واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فاستواء الله على عرشه الذي تمدح به وأغنى به على نفسه بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع على إيقاعها من مشابهة بينه وبين استواء خلقه كقدرته وعلمه وحياته، لأن ذاته حق وجميع صفاته حق، ولا يشبهه شيء من خلقه في ذاته ولا في شيء من صفاته. فالذات وجميع الصفات من باب واحد كلها حق وكلها منزهة عن مشابهة الخلق، والإيمان بكلها واجب. ثم إنه من المقرر في الأصول أن الكلام المفيد المعبر عنه في المعاني بالإسناد الخبري وبالنحو بالجملة الاسمية أو الفعلية وبالمنطق بالقضية بالنوار إلى ما دل عليه معناه التركيبي له حالتان: الأولى أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره بوجه وهو المعروف بالنص في أشهر اصطلاحاته، الثانية أن يحتمل أكثر من معنى واحد. وهذا القسم الأخير له حالتان: الأولى أن يكون أظهر في بعض الاحتمالات من بعض، والثانية أن تستوي الاحتمالات، فإن كان أظهر في بعضها فما هو أظهر فيه يسمى بالظاهر، والمصير إليه واجب إلا بدليل صارف عنه يجب الرجوع إليه، وصرفه عن ظاهره لذلك الدليل هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول أبي التأويل. ومنه تأويل صحيح وفاسد، ومثال الصحيح منه قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فإن واهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار مطلقا، وهو محتمل لأن يكون المراد للجار خصوص الشريك المقاسم. وهذا الاحتمال المرجوح دل عليه حديث جابر: فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. وأمثلة الفاسد منه كثيرة معروفة في الأصول، وهو ينقسم إلى ما يسمى تأويلا بعيدا وفاسدا، وإلى ما يسمى لائبا كما هو معروف في الأصول. وإن تساوت الاحتمالات فهو المعروف بالمجمل ويجب التوقف عنه حتى يوجد دليل يعين الاحتمال المقصود. فلو قالت بينا: نشهد أن زيدا غريم عمرو بألف دينار، فكلامها هذا مجمل، لأن الغريم مشترك بين طالب الدين والمطلوب به، واللفظ محتمل لكلا الاحتمالين دون ترجح. وكما لو قيل: عدا اللصوص على عين زيد، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عورها، وأن تكون عينه الجارية عورها، وأن تكون ذهبه وفضته ذهبوها. فإذا علمت هذا التقسيم فاعلم أننا نريد أن نطبق على المفهوم الظاهر المتبادر من آيات الصفات وأحاديثها، فنتساءل ونقول: أرأيتم إذا أثنى الله على نفسه المقدسة الكريمة بصفة فما هو الظاهر المتبادر إلى أذهان المسلمين من مفهومها؟ أهو تشبيه الخالق بخلقه حتى يرجع ذلك إلى التأويل، أو هو مجمل محتمل للتشبيه والتنزيه احتمالا متساويا، أو الظاهر المتبادر هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه أكمل تنزيه وأتم؟ الجواب طبعا أن الجواب الصحيح أن كل وصف وصف الله به نفسه فظاهره المتبادر منه أنه بالغ من غايات الجمال والجلال لا يقطع على إيقاع هام المشابهة بينه وبين صفات الخلق، ولا ينكر عاقل أن الظاهر المتبادر هو منافاة الخالق لخلقه في صفاتهم وذواتهم وأفعالهم، وكيف يشبه الخلق خالقه والخلق أثر من آثار قدرته وإرادته. فعلينا جميعا أن نصدق ربنا فيما وصف به نفسه، ونصدق نبينا في ذلك، وننزه ربنا عن مشابهة الخلق على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك أن كثيرا من المتسمين بالإسلام لا يحققون المفهوم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، وهي مركبة من نفي وإثبات، فمعنى نفيها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، ومعنى إثباتها إفراده جل وعلا بالعبادة وحده، وهي التقرب إليه بما شرع بإخلاص على وجه المحبة والذل والخضوع. والذي نريد أن نقوله هنا هو أن يجب علينا أن نعلم أن كل أمر أمر الله بالتقرب به إليه فهو حقه الخالق له جل وعلا، وإخلاصنا له في حقه جل وعلا هو عين المحبة والتعظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغيره تعالى. وعنوان المحبة الصادقة لله ورسوله هي طاعة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالت وقد سألت عن حال عاشقها لله كيف ولا تنقص ولا تزيدي، فقلت لو كان رهن الموت من ومائن، وقلت قف عن ورود الماء لم يريدي. ومن ذلك ما تلفقه الدعاية المغرضة ضد دين الإسلام من أنه ينافي التقدم في ميادين الحياة ولا يساير التطور الجديد. وهذه الدعاية مع الأسف رادت في الأكثرية من شباب أبناء المسلمين، وجعلتهم يحاولون التخلص من الدين بكل الوسائل ليحصلوا على التقدم الذي تتطلبه الأوضاع الراهنة للحياة البشرية. ومعلوم أن العقل الساذج إذا لم ينور بنور المعرفة تياسرته المفاهيم الزائفة فأغوته عن قصد السبيل، فالتبست عليه النسب القائمة بين المعقولات. ألا ترون مثلا أن المدلول عليه بدلالة المطابقة من لهوة البياض ينافي في حقيقته ومفهومه المدلول عليه بالمطابقة من لهو البرودة، فكل مفهوم مطابقي ثبت له أنه معنى البياض انتفى عنه ضرورة أنه معنى البرودة تعسي، والبياض أيضا ينافي في حقيقته ومفهومه السواد، فكل مفهوم مطابقي ثبت له أنه معنى البياض انتفى عنه ضرورة أنه معنى السواد تعسي. وكذلك السواد فإنه ينافي في حقيقته ومفهومه الحلاوة، فكل مفهوم مطابقي ثبت له أنه معنى السواد انتفى عنه أنه معنى الحلاوة تعسي. وكذلك الكلام فإنه ينافي في حقيقته ومفهومه السكوت، فكل مفهوم مطابقي ثبت له أنه معنى الكلام انتفى عنه أنه معنى السكوت تعسي. كما أن الكلام ينافي في حقيقته ومفهومه القعود، فكل مفهوم ثبت له أنه معنى الكلام انتفى عنه أنه معنى القعود، ولكن منافات البياض للسواد ليست كمنافات البياض للبعوض، فإن السواد والبياض بالذات يستحيل اجتماعهما في نقطة بسيطة من اللون، بخلاف البياض والبرودة فلا تباد بينهما، فيجوز أن يكون الجرم الواحد أبيض من جهة باردا من جهة أخرى كالثلج. ومنافات السواد للبياض ليست كمنافات السواد للحلاوة، فلا مانع من كون الجرم الواحد أسود من جهة حلوى من جهة أخرى كالتمرة السوداء، بخلاف البياض فإنه لا يجامع السواد في وقت واحد من جهة واحدة باستحالة اجتماع الضدين. ومنافات الكلام للسكوت ليست كمنافات الكلام للقعود، فلا مانع من أن يكون الشخص الواحد قاعدا من جهة متكلما من جهة أخرى، ولا يجوز أن يكون ساكتا متكلما في وقت واحد. ومن المعلوم أن المتقابلين لا يجتمعان سواء كانا نقيضين أو ضدين أو متضايفين أو عدما وملكا، بخلاف الخلافين فلا مانع عقلا من اجتماعهما كما رأيت أمثلة ذلك. وإذا علمت هذا فاعلم أن الدعاية المغرضة ضد الإسلام خيلت للسلبي النووي أن النسبة بين التقدم وبين التمسك بالدين هي النسبة بين المتقابلين اللذين لا يمكن اجتماعهما كالسواد والبياض، فسببت في تلك الفلسفة السوف الشطائية انخلاف خلق لا يخطى من دين الإسلام حين اعتقدوا أنه ينافي التقدم منافاة المتقابلين حرصا منهم على التقدم المزعوم وتفضيلا له على الدين. ولو علموا الحقيقة لعلموا أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين لها نوران من جهتين، الأولى النوار إليها بحكم العقل مجردا عن نصوص الوحي، والثانية النوار إليها بحكم ما جاء في ذلك من الوحي السماوي. أما بالنوار إلى الحكم العقلي مجردا عن النقل، فالنسبة بين الدين والتقدم كالنسبة بين البياض والبرودة، ذكرنا أن الجرم الأبيض لا مانع عقلا من أن يكون باردا، فكذلك المتمسك بالآداب السماوية لا مانع عقلا من أن يكون متقدما في جميع ميادين الحياة كما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتابعيهم متابعة صحيحة. وأما بالنسبة إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وعد الله الصادق للمتمسكين بالدين كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ونحوها من الآيات الكثيرة والأحاديث، فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم هي النسبة بين الملزوم ولازمه، لأن التمسك بالدين على الوجه الكامل الصحيح ملزوم للتقدم الكامل والنصر النهائي، والتقدم لازم له. ومعلوم أن النسبة بين الملزوم واللازم لا تعدو أحد أمرين، إما أن تكون المساواة وإما أن تكون العموم والخصوص المطلق، لأن اللازم لا يكون أخص من ملزومه مطلقا ولا من وجه ولا يكون مباينا له كما هو معلوم. فالإنسان مثلا ملزوم للحيوانية والناطقية وهما لازمان له، وأحد هذين اللازمين مساو له بما أصدق وهو الناطق، والثاني أعم منه وهو الحيوان. ومعلوم أن الوحي الصحيح ناقل عن حكم العقل كما هو معروف، فالنسبة بين الأمرين على الحق الذي اقتضاه الوحي المنزل هي النسبة بين الملزوم واللازم. فانظر كيف استطاع أولئك الأعداء أن يصوروا عند هؤلاء من المتسمين باسم الإسلام نسبة الملزوم للازم بصورة مضادة أخرى هي نسبة الضد للضد، فقطعوا بذلك صلتهم بربهم ودينه. ثم إنا نريد هنا أن نسلط بعض الأضواء على حقيقة الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية في فلسفة منطقية تترك ليل المسألة نهارا، وذلك بكشف نقابها واستبانة ما وراء بابها، بدليل اصطلاحي متقدم مشهور يسميه علماء الجدل التقسيم والترديد، ويسميه علماء المنطق الشرطي المنفصل، ويسميه علماء الاصول الثبر والتقسيم. ولما كان هذا الدليل العظيم هو السبيل الوحيد الى ايضاح هذه المساله ايضاحا لا يختلف بعده اثنان، اردنا ان نشير اليه اشاره خاطفه ثم نذكر امثله له في القران العظيم واثارا من اثاره التاريخيه، ثم نطبقه على مسالتنا تطبيقا واضحا يكشف ظلامها وينير وجاهها. اعلم اولا ان مبنى هذا الدليل العظيم على امرين، احدهما حصر اوصاف المحل بطريق من طرق الحصر كالعقل والاستقراء، وهذا هو المعبر عنه بالتقسيم، والثاني اختبارها بعد الحصر اختبارا صحيحا يتميز به فاسدها من صحيحها، وهو المعبر عنه بالصبر، لان الصبر في لغه العرب هو الاختبار، والاصوليون يستعملون هذا الدليل استنباط علة الحكم الشرعي من مسلك الصبر والتقسيم، وهو مسلك من مسالك علة عندهم المعروفة عندهم، ويلقون الصالح من هذا التعليم. الاصوليون يستعملون هذا الدليل استنباط علة الحكم الشرعي بطريق من طرق الحصر، ثم يلقون الباطل منها بطريق من طرق الاثبات المعروفة عندهم، ويلقون الصالح منها للتعليل كما هو معلوم في محله. والمنطقيون يستخدمون هذا الدليل لغرض آخر، وهو استنتاج وجود النقيض من عدم نقيضه أو عدمه من وجوده، أو استنتاج عدم الضد من وجود ضده ونحو ذلك، كما هو مفصل في أقسام قياس الشرطي المنفصل الثلاثة كما هو معلوم في محله. والجدليون يستعملون هذا الدليل لإفحام الخصم وإقناع القاصر عن الدليل، فيحصرون الأوصاف ويسبرونها بعد الحصر فيتبين صحيحها من فاسدها. وسنذكر هنا أربعة أمثلة لهذا الدليل في القرآن العظيم، كل واحد منها فيه إفحام لبعض المجادلين من الكفار. الأول منها قوله تعالى ردا على الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكأنه يقول لهؤلاء المنكرين توحيده في عبادته لا يخلو الأمر بالتقسيم الصحيح من واحدة من ثلاث حالات، الأولى أن يكونوا خلقوا من غير خالق خلقهم أصلا، الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم، الثالثة أن يكون لهم خالق غير أنفسهم هو ربهم ومعبودهم الواحد جل وعلا. وإذا رجعنا إلى هذه الأقسام الثلاثة التي انحصرت فيها الأوصاف بالصبر، وجدنا الأولين منها باطلين بطلانا ضروريا لا يحتاج إلى دليل، فتعينت صحة القسم الثالث وهو أنهم خلقهم خالق هو ربهم ومعبودهم، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية، وقد عنف في الآية القسم الصحيح من الأقسام لظهوره ولأنه يصير في آيات أخرى وحلف ما يعلم جائز. المثال الثاني والثالث هما من القرآن في سورة البقرة وسورة مريم، فإن الله تعالى أبطل في كل واحدة من السورتين الكلمتين من الكورتين مقالة كاذبة لهذا الدليل بعينه، وحذف في كلا الموضعين بعض الأقسام، وما حذف في كل واحد منهما أثبت في الآخر ليدل الثابت على المحذوف في كل الموضعين. أما المقالة التي كذبها الله جل وعلا بهذا الدليل في سورة البقرة زي قول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقد قال تعالى ردا عليهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فكأنه يقول لهم لا يخلو مستندكم في دعواكم أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة من واحدة من ثلاث حالات، الأولى أن يكون الله أعطاكم عهدا بذلك فإنه لا يخلف الميعاد، الثانية أن تكونوا اطلعتم على الغيب فعلمتم أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ أن النار لم تمسكم إلا أياما معدودة. الثالثة أن تكونوا قلتم ذلك افتراء وكذبا على الله. وإذا رجعنا إلى الأقسام الثلاثة وجدنا الأولين باطلين بطلانا ضروريا، فتعين الصحة الثالث وهو أنهم قالوا ذلك كذبا وافتراء دون علم. وقسم اطلاع الغيب المحلوف في آية البقرة هذه مذكور في مريم بالدليل المذكور بعينه في رده تعالى بالدليل المذكور على العاقل الوعيد في قوله له تين مالا وولدا، فإن الله قال ردا عليه أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. وحذف في مريم القسم الصحيح الذي هو أن الجميع تائبون المشار إليه في البقرة بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالحاصل أن التقسيم الصحيح يحصر الأوصاف في ثلاثة هي العهد من الله بذلك واطلاع الغيب والكذب على الله واثنان باطلان وواحد صحيح بسبب الصحيح. وقسم اطلاع الغيب محلوف في البقرة مثبت في مريم، وقسم الكذب محلوف في مريم مثبت في البقرة، فكان المثبت دليلا على المحلوف في كلا الموضعين. وسنذكر الآن إن شاء الله تعالى أثرين تاريخيين من آثار هذا الدليل العظيم. الأول منهما أثره في العقائد، وذلك هو ما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد وغيره مما يدل على أن أول مصدر تاريخي لكبح جناح محنة العظمى، أعني محنة القول بخلق القرآن، هو هذا الدليل العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في أيام المامون واستمرت في شدتها على ساق وقدم أيام المعتصم والوافق حتى أزالها الله على يد المتوكل. وقد عرف في التاريخ ما أصاب العلماء فيها من الأذى والضرب والقتل حتى اضطر كثير منهم إلى المداهنة بالقول خوفا. وقد ضرب فيها سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا في أيام المعتصمين ضربا مبرحا كما هو معلوم. وقد ذكر الخطيب بغداد من كلامه على ترجمة أحمد بن أبي دعاد من طريق محمد بن الوافق ما ملخصه، قال كان أبي إذا أراد قتل إنسان أحضرنا فجيء بشيخ مكبر بالحديث يريدون قتله يعني في محنة القول بخلق القرآن، فقال للواهق السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال لا سلمك الله، فقال لا سلمك الله، فقال الشيخ بئس ما عبدك مؤدبك يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حيلتني بأحسن منها ولا رددتها. وقال الواهق اذنوا لأبي عبد الله وأصحابه يعني ابن أبي دعاد، فقال الواهق لابن أبي دعاد كلم على الشيخ وناوره، فقال ابن أبي دعاد ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ ما أنصفتني يعني ولي السؤال، فقال له ابن أبي دعاد سل، فقال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق، فقال الشيخ مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ثم قال له ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق، فقال الشيخ هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو شيء جهلوا؟ فقال ابن أبي دعاد هذا شيء علمه ولم يدعو الناس إليه. فقال له الشيخ هل وسعك ما وسعهم؟ فقام الواهق إلى محل خلوته وضجع وجعل يقول سبحان الله شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون عليه أنت، سبحان الله شيء علموه ولم يدعو الناس إليه، ألم يسعك ما وسعهم؟ وسقط من عينه ابن أبي دعاد ولم يمتحن بعد ذلك أحدا، وأمر بفك القيود عن الشيخ وإعطائه مالا والإذن له في انصرافه إلى أهله. وهذه القضية وإن كانت أسانيدها لا تخلو من بعض من لا يعرف، فهي مشهورة عند العلماء
وتلقى منهم بالقبول، والاحتجاج بها صحيح لا شك فيه، ومضمون احتجاجها يشتهر على ابن ابي دعاس هو هذا الدليل العظيم، فكأنه يقول لا يخلو الامر بالتقسيم الصحيح من احد امرين، اما ان يكون النبي وخلفاؤه الراشدون كانوا عالمين بمقالتك هذه، واما ان يكونوا كانوا جاهلين بها، ثم رجع بالسرد الصحيح الى القسمين، فبين ان ابن دعاس مرتكب غير الصواب على كل تقدير، فعلى انهم كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس اليها غلوا فيهم نسوه بعدم دعوته اليها، ولا شك انه يسعهما وسعهم، وعلى انهم كانوا غير عالمين بها، فدعواه هو انه عالم بما لم يعلموا امرها واضح. ومن اثار هذا الدليل التاريخيه الادبيه ما ذكره ان عبد الله بن همام السلولي وشابه واسم الى ابن زياد، فدعا ابن زياد بن همام السلولي وقال ما حملك على ان تقول في كيف وكيف؟ فقال اصلح الله الامير، والله ما قلت شيئا من ذلك. فاحضر ابن زياد الواسي وقال الا اخبرني انك قلت؟ فسكت ابن همام هنيها، ثم قال مخاطبا للواسي، وانت امرء مما تمنتك خاليا، فخنت واما قلت قولا بلا علم، فانت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانه والاذن. فقال ابن زياد صدق، وطرد الواسي ولم يخطر منه سوء للسلولي، والبيتان مضمنان هذا الدليل المذكور، فكانه يقول لا تخلو بالتقسيم الصحيح من احد امرين، اما ان يكون ثمنك على سر فيبكيك، واما ان تكون قلت ذلك عليه كذبا وبهتانا. ورجع بالسبر الصحيح الى القسمين، فوجد الواسي مرتكبا ما لا ينبغي على كل تقدير، لانه اما خائن لامانته او كاذب وبهتان. فاذا عرفت هذا الدليل ورأيت بعض أمثلته في القرآن وبعض آثاره التاريخية، فاعلم أننا نريد الآن أن نوضح به الموقف الطبيعي للإسلام من الحضارة الغربية. اعلم أولا أن الحضارة الغربية قدم الاستقراء التام القطعي الصحيح على أن منها ما هو نافع غاية النفع لا غنى عنه للبشر في ميادين الحياة في حالاتها الراهنة وتطوراتها المتتابعة، وذلك ما خدمت به الإنسان من حيث أنه جسد، فقد خدمت الإنسان من ناحية عنصره الجسدي خدمات هائلة ما كانت تدخل في تصور البشر وتقدمها المادي في جميع النواحي والميادين والتنظيم أظهر من أن يحتاج إلى التنويه عنه، ومنها ما هو ضار غاية الضرر وهو عام بجميع اتجاهاتها الروحية، فيغنية من جهة الناحية المادية مدركة من الناحية الروحية، وطغيان المادة على الروح يهدد البشر بخطر داهم. ومن المعلوم أن الإنسان مركب من عنصرين مختلفين في الحقيقة والمفهوم والصفات النفسية، وباختلاف جوهريهما تختلف متطلباتهما، فللجسم متطلبات وللروح متطلبات، ولا يسد أحدها مكان الآخر. فالحضارة استطاعت تحصيل متطلبات الجسم وعجزت عن تحصيل متطلبات الروح والعالم، إن لم تدبره الروح المهذبة المربى تربية سماوية على ضوء الوحي الصادر من خالق السماوات والأرض، كان في خطر وقلق دائمين، لأن الروح البهمية من طبيعتها الافتراس والابتزاز والظلم مهما قدرت، وآثار عدم التربية الروحية الصحيحة واحدة في أبطال الدنيا من الكوارث والمصائب وأنواع الظلم الفادح الواقع على كل دولة ضعيفة وكل شعب ضعيف. كما لا يخفى، والذي نريد أن نقوله هنا هو أن التقسيم الصحيح يحصر موقف الإسلام من الحضارة الحالية في أربعة أقسام لا خامس لها البتة. الأول أخذها كلها ضارها ونافعها، الثاني تركها كلها نافعها وضارها، الثالث أخذ ضارها وترك نافعها، الرابع أخذ نافعها وترك ضارها. فنرجع إلى هذه الأقسام الأربعة في السبر الصحيح، فنجد ثلاثة أقسام منها باطلة وواحدا صحيحة. أما الثلاثة الباطلة فالأول منها هو أخذها كلها، لأن ما فيها من الكفر والانحطاط
والانحطاط الخلقي والتمرد على خالق السماوات والأرض أوضح من أن ننوه عنه. ولا يقول بأخيه إذا مكنت البصيرة في طمسا كليا فالثاني من الأقسام الباطلة كفها كلها، لأن ما فيها من التقدم المادي والتنظيمي لا يصح التفريط فيه، لأن ذلك يودي إلى العجز الدائم والتواتر والتكاسل، ويخالف الأمر السماوي في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والثالث من الأقسام الباطلة أخذ ضارها وترك نافعها ومع لا يفعله من يصدق عليه اسم العاقل. الرابع وهو القسم الصحيح أخذ النافع منها وترك الضار، وذلك بالسعي البالغ لتحصيل ما اشتملت عليه من الإنتاجات المادية والتنظيمية، وقضية تحصيل ذلك ممكنة مع الجد لا مستحيلة، مع التباعد الكامل عما جلته من الكفر والإلحاد والتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الكون جل وعلا على لسان سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه لما حاصره الأحزاب في غزوة الخندق وقال له سلمان كنا إذا خذنا خندقنا انتفع في دنياه بتلك الخطة العسكرية التي هي حفر الخندق، ولم يمنعه من ذلك أن الألهان التي ابتكرتها ألهان الكفار مجوس يعبدون النار، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يمنع وطن نساء المرابع، لأن العرب كانوا يظنون أن وطن المرضي يفر بولدها ويضعف عونه ويضعف عونه. وفي ذلك يقول شاعرهم فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو وفيها كفهم السيوف، فأخبرت فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم تلك الخطة الطبية من الكفار ولم يمنعه من الانتفاع الدنيوي بها أنهم كفار. وقد انتفع صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة بخبرة عبد الله بن هريرة الجهني حين دله على الطريق حتى وصل المدينة بسلام، ولم يمنعه من الانتفاع بخبرته الدنيوية كونه كافرا، وفي المثل اجتني الثمار وارق الخشبة في النار. ومن المؤسف أن أكثر المثقفين في الأبطال الإسلامية في جميع أنحاء الدنيا يعكسون القضية فيأخذون من حضارة الغرب كل ما فيها من إفلاس روحي وانحطاط خلقي وإلحاد كفري وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الكون في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على شيء من إنتاجاتها المادية والتنظيمية، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما أحسن الدين والدنيا إلى السماعة وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فدين الإسلام دين التقدم في جميع ميادين الحياة، ودين تهيب الروح التقدمية وتصفية عامة الأمراض المخلة بمعنى إنسانيتها على ضوء تعليم خالق الكون جل وعلا. ومن أراد بعض الأمثلة الرائعة على جمع النساء الإسلام بين التقدم في الميادين والمحافظة على الآداب الروحية السماوية فليقرأ قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآيتين. فإنك تراه ينظم الخطة العسكرية أحسن تنظيم وأدق في الوقت الذي يحافظ فيه على ذلك الأدب الروحي السماوي في وقت التحام السلاح المسلح والرؤوس تنزل عن الأعناق ألا وهو الصلاة جماعة في ذلك الوقت الظن. وقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا لقيتم جهة فالبسوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فتراه يأمر بذكر الله وتقوية الصلة به جل وعلا عند التقاء الصفين في ميدان القتال، ومن ذلك ما يعتقده الكثير من أن الإيمان ليس بالسلاح، يقاوم كل سلاح مهما بلغ من التطور. فنريد هنا أن نلقي الضوء على أن الإيمان هو أعظم سلاح كما شهد بذلك التاريخ القرآني. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصره هو وأصحابه الأحزاب ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المذكور في قوله تعالى إن جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وجميع أهل الأرض في ذلك الوقت يقاطعون النبي وأصحابه سياسة واقتصادا. وفي الوقت نفسه غادرت يهود قريظة فلم يبقى للمسلمين في ذلك الوقت من أهل الأرض صديق ولا معين. ألا ترون أنهم لم يقاوموا هذا الحصار العسكري التاريخي العظيم في هذا الموقف الحرج إلا بسلاح الإيمان الصادق وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا كما قال تعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد كان من نتائج هذا الإيمان العظيم والتسليم الخالص لله جل وعلا ما قصه الله علينا في كتابه في قوله ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. وهو الذي نصرهم الله به ما كان في حسبانهم ولا ظنهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولما علم الله جل وعلا من أهل بيعة الرضوان ذلك الإيمان والإخلاص الذي نوه عنه بالاسم المبهم الذي هو اسم الموصول في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والإخلاص. كان من نتائج ذلك الإيمان ما ذكره في قوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صرح بأن إمكانياتهم العددية والعددية لا تقدرهم عليها فأقدرهم الله عليها لإخلاصهم وإيمانهم. وفي الختام نقول إن دين الإسلام صالح لتنظيم أحوال البشرية في جميع أطوارها واتجاهاتها ومعلوم أن المصالح التي يدور حولها التشريع ثلاثة الأولى درء المفاسد والثانية جلب المصالح والثالثة الجر على مكان الأخلاق ومحاسن العادات. ودين الإسلام متضمن من المحافظة على تلك المصالح ما لا يخفى إلا على جاهل. ومعلوم أن المفاسد التي يحاول درؤها عن البشر واردة على سكة أشياء على حزبها مدار العدالة والإنصاف في هذه الحياة الدنيا. الأول منها الدين فظلم الإنسان بإضاعة دينه وإفساد عقيدته هو أعظم أنواع الظلم. والثاني النفس والثالث العقل والرابع النسب والخامس العرض والسادس المال. فما في دين الإسلام من الأمر بإدخال الناس في الدين بكل الوسائل وقتل المرتدين عنه والزنادقة المضللين ونحو ذلك كله محافظة على دين الإسلام ومحافظته على الأنفس معروفة ومن أجلها شرع القصاص ولكم بالقصاص حياة ومحافظته على العقول معروفة ومن أجلها حرم شرب الخمر ووجد الحد الرابع في ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية كل مسكر حرام ومحافظته على الأنساب معروفة وليجلها شرع تحريم الزنا لئلا تختلط أنساب المجتمع وأوجب الحد فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما الآية. ومن أجل المحافظة على النسب أوجب العدة على النساء عند المفارقة لئلا يختلط مع رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن على تقرؤ الآية والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن الآية ومن أجل ذلك منع سقي زرع الرجل بماء غيره، فمنع نكاح الحامل حتى تضع حملها، وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، ومحافظته على الأعراض معروفة. ومن أجلها شرع حد القذف مع رد شهادة القاذف والحكم بتفريقه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، ومحافظته على المال معروفة، ومن أجلها أوجب حتى السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية، فتلك اليد التي خلقها الله وجعلها ببديع صنعه لغاية الاستعداد إلى مزاولة الأعمال النافعة لتكون أداة فعالة في نفع الدنيا والآخرة. لما مدت أصابعها الخائنة الخسيسة إلى هذه الرذيلة التي هي في غاية الانحطاط والخسة، أمر الله بإزالتها كعملية تطهيرية كإزالة عضو فاسد، لتصح بإزالته بقية البدن. ولذلك إذا قطعت يد السارق طهر جميع بدنه من النجاسة المعنوية الروحية التي لطخته بها تلك اليد الخائنة. وقد ذكر في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الحدود الشرعية كفارات ومطهرات من تلك الرذائل كما هو معروف، ومحافظة دين الإسلام على جلب مصالح معروفة. ألا ترون أن أطول آية في المصحف الكريم هي آية الدين؟ فانظروا كيف علم الله خلقه بها كتابة الوثائق وإفساد البينات لئلا يضيع كبير ولا صغير من أموالهم، وفتح لهم الأبواب ورسم لهم الخطط الحكيم لاستجلاب ما ينفعهم من جميع النواحي، وأمرهم بمكارم الأخلاق وحسن المعاملات وأمرهم بمكارم الأخلاق، وبين لهم أصول الاقتصاد. ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في طريق اكتساب المال، والثاني حسن النظر في صرف المال في مصارفه. والدين يوضح ذلك كله على ضوء تنظيم خالق البشر لوجوه الاكتساب ووجوه الصرف في حدود معروفة معينة، فيمنع الاكتساب المنطوي على ما لا ينبغي كقوله وحرم الربا، ومنع الصرف فيما لا ينبغي كقوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. والقصد إشارة إلى رؤوس أقلام من المسائل، لأن المقام لا يسع كمال البحث، ويبين أن وتبين أن دين الإسلام هو الرابطة العظمى التي تجمع المختلف وتؤلف المختلف وتلم الشعب، فتجعل بعضنا أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتجعل الله ولينا والصالحين منا أولياء الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما وليكم الله ورسوله، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتجعل الملائكة أولياءنا، من الذين قالوا ربنا الله مما استقاموا إلى قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الآية. ولأجل هذه الولاية الإيمانية بيننا وبينهم دعوا لنا ذلك الدعاء القرآني العظيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وبين لنا أن إلى قوله جل وعلا ويؤمنون به: ربنا وسلتك ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسلت كل شيء رحمة وعلما، تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، إلى آخر الدعاء. ويبين لنا أن جميع الروابط تتلاشى أمام هذه الرابطة السماوية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى رابطة نسبية أعظم من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقد رأيت تلاشيها أمام رابطة الإيمان، ودين الإسلام مع ذلك لا ينكر أصل الروابط ولا يريد نيابة الأسرة النسبية وأواصر القرابات، فقد خصص بالميراث قرابة مراعاة لتلك الرابطة، وأوجب صلاة الأرحام وشدد في قطعها مراعاة لتلك الرابطة. ولا ننكر أن الله جل وعلا
قد نفع بعض رسوله الكرام بعصبيات نسبية لا تمت إلى الدين بصلة، وجعل لذلك آثارا حسنة على الإسلام وأهله. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، وذلك بعصبة نسبية لا تمت إلى الدين بصلة. وقد بين الله لنبيه أن ذلك منة منه عليه. ومن آهالتك قرابة النسبية قول أبي طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفنا. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرابة النسبية لبني المطلب بن عبد مناف، فإنهم ناصروا الهاشميين مناصرة عصبية لا دينية كما هو معلوم. ولذلك لما قسم صلى الله عليه وسلم خمس غنيمة خيبر، جعل نصيبي القربى من الخمس لبني هاشم وبني المطلب، ومنع منه إخوتهم الآخرين من بني عبد شمس وبني نوفل، لأن أولاد عبد مناف بن قصي أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. ولما جاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه بني المطلب من الخمس دون بني عبد شمس وبني نوفل، بين لهم أن المطلبيين لم يفترقوا مع الهاشميين في جاهلية ولا إسلام. ومعلوم أن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وقد قال أبو طالب في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير عاجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وقد رفع الله بالرابطة النسبية نبيه شعيبا ونبيه صالحا. قال تعالى عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وقال في قوم صالح: قالوا تالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ولما كان ابنه ليس له في قومه عصبة فعرف أثار ذلك، حتى قال ذلك الكلام المحسن: لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، فالإسلام هو رابطتنا الحق التي تجعلنا كالجسد الواحد، ولا ينافي ذلك أن لكل منا بعض الروابط الخاصة من حدود الدين الحنيف، فالولادة معنى الأسرة ولادة كلية أقرب إلى الشيوعية منه إلى الإسلام. أما رابطة الإسلام فهي التي ينادى بها، ولا يجوز أن ينادى بغيرها محاولة للقضاء على الروابط السماوية التي هي الرابطة حقا، وكل تدامن يخالفها فهو باطل. والله تعالى يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لئلا يتعصب كل شخص.